بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نحن نجيب على بعض الأسئلة في فقه المعاملات المالية، الأسئلة التي بقيت من الدورة. ما حكم الاستفادة من تعويض شركة التأمين البحري في حال تضرر البضاعة، علما أنه إلزامي؟ لا، كل شيء بشكل عام، كل شيء إلزامي ولا تستطيع منه خلوصا فأنت في حل في هذه المسألة، لست مسؤولا. بالتالي هذا بده يأمن مشان البضائع تأمين إلزامي، بيأمن ولا شيء عليه. بس هلا هو عم يسأل، طيب بعد ما أمن صار وقع حادث، هل يستفيد من المال الذي تقدمه الشركة أو لا يستفيد؟ الحقيقة في اتجاه عند الفقهاء، في اتجاه بيقول كلهم متفقون أنك بتأخذ المال، يعني خذه، بس الآن ماذا تفعل به؟ فريق من الفقهاء قالوا بأنك تحسب قديش أنت صلك دافع لشركة التأمين، صلك 10 سنين مثلا بتأمن بهالبضائع، صلك دافع لنفترض مثلا شيء 500,000، فلك أن تأخذ من المبلغ الذي أعطتك إياه الشركة تعويضا 500,000 وتتصدق بالباقي. يعني في اتجاه بيقول خذ ما دفعت أنت في حياتك لهذه الشركة وتصدق بالباقي، وإذا ما في باقي لا شيء عليك. وفي اتجاه بيقول لا، تصدق به كله، أنت في حل. على كل الأحوال خذ المال، لا تبقيه بالشركة، بس إما أن تفيد منه وإما أن تتصدق به. ونفس الشيء التأمين الإلزامي تبع السيارة. هلا عم بيقول منين جابوا هذا الكلام؟ في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن إبل شردت في الفلات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضلت الإبل، هذه إبل ضاعت بالطريق، قال لك أو لأخيك أو للذئب، يعني لك أن تأخذ هذه أو يأخذها أخوك، شي واحد ثاني يشوفها، أو بده يجي ذئب يأكلها. فهي كأن شركة التأمين يعني تتعامل بالربا، هي كأن الذئب، لا خذهم أنت، إما أن تتصدق بهم وإما أن تفيد بمقدار ما دفعت. وعم بيقول أرجو شرح موضوع التأمين بكل صوره. إن شاء الله بدنا نعاود مرة ثانية، هذا بحث يطول، نحن كنا حكينا عليه بالدورة، بس جيب كتاب أنت اقرأ، أنا حاب أرجع عاود بإذن الله، بإذن الله من هون ل15 سنة حتضل يعيد هذه الموضوع، أسواق تجارية وعلاقات أسرية بإذن الله، إذا ضليت عايش وإذا متت أنتوا بتكملوا. ولازم كلنا الحقيقة، يعني ما بكفي أنت تحكي أو أنا أحكي أو أنت تعلم، أو كلنا بدنا نعلم، كل واحد يتعلم يعلم شيء ما يتعلق بالأحوال الأسرية والأحوال المالية. على كل نجيب كتاب، جيب كتاب، وزعنا بعض الكتب لبعض الإخوة جيدة، إما فقه المعاملات المالية للدكتور الزحيلي، أو فقه المعاملات المالية للدكتور الزعتري، أو فقه المعاملات المالية للدكتور رفيق المصري، كلها كتب جيدة، أو فقه المعاملات المالية للشيخ عبد الله مصلح، هذه كتب 4 جيدة يعني فيها شيء مفيد. طيب ماذا إذا كانت شركة تأمين إسلامي؟ شركة تأمين إسلامي لك أن تأخذ كل شيء، لأنها العلاقة بينك وبينها شرعية. أنا أعمل في المضاربة ولا أستطيع حصر الأرباح بشكل دقيق، هل يجوز أن أعطي شريكي الحد الأعلى من الربح احتياطا؟ لأنه في الصيغة ذكرنا أن الأرباح بحدود 20-30% مناصفة. هلأ هو هون الأخ خلط بين أمرين. بداية مثل ما سبق قبل شوي، الشيء اللي أنت مجبر عليه ملزم فيه الله ما بيأخذك. الشغلة الثانية، الشيء الذي لا تطيقه الله ما بيأخذك عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما آتاها وحدة تانية. فالآن أنا لما بدي أحسب الأرباح، هو عم بيقول لي لا أستطيع حصر الأرباح بشكل دقيق. أنت احصر الأرباح بكل شيء تستطيعه، أكثر شيء مستطاع، بعدين خلاص لا يؤاخذك الله. منيح؟ بس هلأ هو خلط بين أمرين. شو عم بيقول؟ لأنه في الصيغة يعني بالعقد كتبوا الأرباح بحدود 20-30% مناصفة. هلأ أول شيء واضحة، أنت عم تقول الأرباح مناصفة، يعني 50% إلي 50% إليك، خلاص هذا شرعي. مو شرط يطلع 20%، إن شاء الله بيطلع 1%، إن شاء الله 2%، إن شاء الله 20%، إن شاء الله 30%، إن شاء الله 50%، إن شاء الله 70%. ولا يشترط في الصيغة أنك تكتب والله أنا بتربح الصفقة تبعي من 20-30%. بس أنت بتقلي في العادة، يعني جرى التجار، أنا لما بدي أعطيك 1,000,000 ليرة وأنت عم تتاجر مثلا بالشناتي، أنا بقلك يعني أنت بالعادة تقريبا شو بتربح؟ عشان لأنه بجوز شوف أنه والله اللي بيتاجر بالسيارات بيربح أكثر فبعطي لها، بجوز شوف اللي بيتاجر والله بالأكسسوارات كهربائية بيربح أكثر بعطي، ما في مانعات. بس مو شرط يتدون بالصيغة أنه ونحن نربح 20%-30%. الله أعلم قديش حتربح، بجوز تربح أكثر بكثير، بجوز ما نربح شيء، بجوز نخسر. بس أنتوا كاتبين مناصفة، خلاص شو ربحنا حيطلع مناصفة. وللتذكرة، وإذا خسرنا شو مين بيدفع؟ صاحب المال بيدفع الخسارة المالية، والرجل ذاك خسر عمله. عم بيقول إنه طيب هو حدد الربح من 20-30%، هذا الحقيقة هو بالأصل مش مو تحديد، يعني هو كأنه عم بيقول له نحن بنربح لنا 20-30%. أما إذا راح التزم بهالرقم إنه أخي أنا بعطيك 20% من المبلغ، هذا حرام، صار ربا. إنه هات 1,000,000 وبعطيك 20% عليهم ربا. لا، قال له مناصفة. طيب أنا أعمل في المضاربة، لا أستطيع حصر الأرباح بشكل دقيق، هل يجوز أن أعطي شركي الحد الأعلى من الربح احتياطا؟ هلأ النتيجة صارت واضحة، تعطيه 50% مما تربح، قل هذا الربح أو كثر. هل عند تقسيم الأرباح تقيم الآلات بوقتها أم تقيم الأرباح على سعر الآلات الحقيقي؟ منيح. يعني أنا في بساوي شركة مثلا إنتاج مواد غذائية، إجوا شي 3 منكم شاركوني، كل واحد دفع له 10,000,000 وأنا 10 دفعت، صرنا 40,000,000. رحنا اشترينا مكانات واشتغلنا وصرنا نوزع أرباح هي كل سنة في سنتها. حدث بعد 10 سنين بدنا نفض هالشركة، خلص بدنا نفضها. هلا لما بدنا نفضها بدنا نشوف شو بقي معنا من سيولة من أرباح، شو في علينا زمان. بالجملة بدنا نقيم الآلات، الآلات تقيم بيوم فض الشركة. يجوز أن الآلة اشتريتها ب1,000,000، هلا يصبحها 300,000، فبالتالي هذا اهتلاك. هو بالأصل بالمحاسبات التجارية بيسجلوا شيء من الاهتلاك. على كل الأحوال الآلة تقيم لما بدي فض الشركة بسعر يوم فض الشركة، مو بسعر الشراء. تم الاتفاق على تأسيس شركة مضاربة وتم تحديد رأس المال ب1,000,000 ليرة، على أن يتم البدء بمبلغ بسيط 200,000 وأن يستجر المبلغ تباعا حتى يصل إلى 1,000,000. ما الحكم؟ مر معنا من شروط رأس المال بشركة المضاربة أن يسلم للعامل، أن يسلم للعامل. يعني أنا قلت لك أخي أنا حبعطيك 1,000,000، أنت تاجر لي بإكسسوارات الكهرباء، بدي طالع 1,000,000 وأعطيك. ما بصير أعطيك 200,000 وقل لك أخي كل جمعة بعطيك 200,000 وبعدين بالحساب برأس الجمعة بدي أحسب على 1,000,000، ما بيجوز. بحسب معنى شو بنعمل هلا؟ إذا أنا أعطيتك 200,000 كأنه 200,000 بس هيك، وأنت إلك بهالجمعة على 200,000، الجمعة الجاي بيصيروا 400 وهكذا. المصاريف التي تنفق من رواتب السكرتيرة ومصاريف الهاتف ومصاريف أخرى بالعمل تقع على عاتق من؟ على عاتق الشركة، تنحسب هذه من مصاريف الشركة وبعدين لما نجيب الأرباح. هل يتم دفع الزكاة عن قيمة السهم أم عن قيمة ربحه؟ مثل سهم تأسيس بنك إسلامي مثلا. هلأ إذا كان السهم أنت شاري بقصد التجارة، فبالتالي هذا أنت بتدفع عليه أرباح تجارة. يعني أنت دفعت السهم 1,000، شاري 1,000 سهم 1,000,000 ليرة، بعد سنة سألنا صار السهم ب1,005 ليرات وسنة. إذا صار معك أنت 1,000,000,050,000، فبتدفع 1,050,000 إذا للتجارة شراء. وإذا شاري أنت للاستثمار، يعني أنت ما بدك بس إنه الغلة تبعه تأخذها في العين، فبتزكي على المستغلات. أي نعم، عن الأرباح. عن أي نعم، عن سعر السهم يوم الزكاة. عن المستغلات بس. وإذا واحد كانوا المستغلات عم يأكلون ما بيطلع ليش، يعني إذا اهتلكوا هدول المستغلات ما بيطلع ليش. شنو سيدي؟ هلا على المستغلات عند الجمهور 2.5%، عند غيرهم تاخد 10% أو 5%. أنا أميل لهذا 10% أو 5%، فبيظل بقى الواحد على هوا وضع هذا الإنسان اللي بده يزكي. إذا مأجر سيارة نفس الشيء، كل شيء استثمار، هيك عقار للاستثمار. أنا مأجركو، أنا عندي بيت بأجره، ما بدفع على حق البيت. حق البيت 10 مليون، بدفع على الغلة اللي بتجيني من البيت. بشو؟ بالمستغلات. هلأ المستغلات الحقيقة هي حايل عليها الحول، يعني هنا بالأصل بيعطوك هالمبلغ على رأس السنة، فبالتالي هو حايل عليها الحول، فادفع مباشرة. الجمهور بيقولوا، يعني هو الفتوى مثل الطب، الجمهور بيقولوا أنا باخذ المصاري وبحطه بسلة الزكاة تبعي، وبيجي يوم دفع الزكاة مثلا 10 رمضان أنا بدفع زكاة، شوف شو بأيام بدفع. لا حدا بالله، خلينا نخلص أسئلة، بده أسئلة يكتبون من أجل، بس هدون صلوا مدري كم شهر واقفين. في شركة المضاربة هل يجوز لصاحب المال التدخل في إدارة الشركة؟ على هوا الشرط. نحن بتذكر وقلنا في مضاربة مقيدة ومضاربة مطلقة. فإذا مقيد، يعني مثلا أنا بقول لك أخي هي 1,000,000 تاجر لي بكذا، لا تاجر لي بكذا، قيدتك من أول العقد، بحيث أنت يا بيناسبك، جزء أنت ما يناسبك الشيء، بتقول لي والله بعتذر شغلهم عند غيري. أما ما بصير أنا أعطيك 1,000,000 مضاربة مطلقة أنه أخي خود شغلهم بالشيء اللي أنت بتشوفه مناسب، وجي أنا بعد شهرين أقول لك أخي لا غير كذا بدل كذا، لا ما بصير، على الشرط تدفعش. آخر سؤال اليوم حب جاوب عليه. دائرة حكومية تبيع بالتقسيط، تقول الثمن يساوي المبلغ النقدي زائد 4% فائدة، وبعد عام أصبحت تقول الثمن يساوي المبلغ النقدي زائد 4% خدمات صندوق، فهل هذا جائز؟ هلا بيع التقسيط جائز، وبيع التقسيط مع الزيادة جائز، بس بشرط، حكينا له شروط، ما تفصل سعر البضاعة عن الفائدة. يعني أنا حب أقول لك هالسيارة حقها 800,000 لمدة 2 سنين دفع، ما بيجي بقول لك والله هالسيارة حقها 600,000 وكل سنة 100,000 و5% ما بعرف شو. خلص أخي هذه السيارة حقها 800,000 لمدة 2 سنين، بتدفع هلأ 600,000 وكل شهر بتدفع لي 5,000 مثلا. هيك نفس الشيء هون، ما بيصير يقول هو والله سعر السلعة ثمن نقدي زائد 4%، أنا ببيعك يا أخي هالبراد حقه 30,000 لمدة 2 سنين، تدفع هلأ 20,000 والعشر مثلا، خلاص حقه 30,000. هلأ هو نقدي بجوز حقه 22,000، ما منقول حقه 22 وزائد 8,000، هذا البراد بالتقسيط لمدة 2 سنين حقه 30,000. بيصير أعرض عرضين، عرض بيصير جائز. العرض شيء والبيع شيء. العرض يعني أنا بقول هالكتاب يلي بيشتري مني نسخة بيعه ياها 200 ليرة، يلي بياخد 10 نسخ بيعه 190، إذا بتاخد 100 نسخة بيعك 150. هذه عروض، شايف أنت ما حدا بينات أم بعرض، أنا جائز كسرة العروض. هلأ بس لما أنت بدك تشتري بده يجي الأستاذ يسألني بيقول لي أنا بدي أشتري 50 نسخة، بديش تحسب لي اياه، بقول له ب 190، خلص 50 نسخة ب 190، انتهى، ما عاد له علاقة ببائع العروض. نفس الشيء هالسيارة إذا بتشتريها نقدي 600,000، بتشتريها لمدة سنة 700,000، لمدة سنتين 800,000، 5 سنين 1,000,000، بصير عرض، كله عرض. تجي أنت بتقول لي أنا بدي أشتريها لخمس سنين، خلص أنا بعتك إياها ب 1,000,000، ما عاد لي علاقة، هذه عروض، بس العقد لازم يجرى على وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.